أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا في آخر الجلسة السابقة بأن العلامة في التذكرة ذكر بأنه من غصب حبة من الحنطة فإنه لا يضمن شيء، كما في مورد القيمي: كما في القيمي التزمتم بعدم الضمان، فإنه أيضا في المثلي لا يجب الضمان. غايته إن كانت الحبة موجودة يجب عليه إرجاعها، ولكن إذا تلفت فلا يجب عليه الضمان ولو كانت مثلية، ولو كان لها مثل في السوق. فكما قلتم أنه في مورد القيمي لا يجب الضمان، فكذلك أيضا في مورد المثلي لا يجب الضمان. هذا ما ذكرناه في الجلسة السابقة، في آخر الجلسة السابقة. المحقق الكركي استشكل على كلامي العلامة بأنه بناء على كلامكم لو فرضنا أن الشخص غصب كيلو من الأرز، كيلو من حبات الأرز على نحو التدريج وأتلفها، فلا يجب الضمان. بيان ذلك، التفت للمثال، هنا فرضيتان. الفرضية الأولى أن يغصب الشخص الحبة الأولى ولا يتلفها، ويغصب بعد ذلك الحبة الثانية ويجعلها مع الحبة الأولى، ويغصب بعد ذلك الحبة الثالثة ويجعلها مع الاثنتين، فيتحقق منه غصب تدريجي دون الإتلاف التدريجي، وبعد ذلك يتلف الجميع. هذه الصورة لا إشكال أن هناك ضمان، وليس هي منظور نقد المحقق الكركي على العلامة في التذكرة، إذ ليس المنظور هو الغصب التدريجي، وأما الإتلاف فهو إتلاف دفعي. فهنا لا يقال أتلف حبة، يقال أتلف كيلو من الأرز. إنما المنظور في النقض الذي ذكره المحقق الكركي على العلامة الإتلاف التدريجي، أي أخذ الحبة الأولى فأتلفها، ثم أخذ الحبة الثانية فأتلفها، ثم أخذ الحبة الثالثة فأتلفها، وهكذا تحقق إتلاف تدريجي. ففي زمان إتلاف الحبة الأولى حينما أتلفها أنتم قلتم لا يضمن المثل، وفي حين إتلاف الثانية لا يضمن المثل، وحين إتلاف الثالثة لا يضمن المثل. فمقتضى ذلك أنه لو غصب وأتلف تدريجا، بل كيلو من الأرز، بل فإنه لا يجب عليه شيء، وهذا واضح أنه خلاف الارتكازات العقلائية وخلاف الارتكازات المتشرعية. فهل أن المتشرع يقولون هذاك الأول غصبها فأتلفها مرة واحدة، وهذا غصبها فأتلفها تدريجا، لا يجب عليه الضمان؟ لا. إذن لازم مبناكم يا أيها العلامة أنه لو غصب صبرة تدريجا كيلو تدريجا وأتلفه كذلك على نحو التدريج أنه لا يجب الضمان ولا يقول بذلك أحد، وهذا خلاف الارتكازات العقلائية والارتكازات المتشرعية. ارتكازات المتشرعة والفقهاء شرعة ما يقبلون، يقول هذا مال شخص ما له ذهب هدرا لأن هذا راح بس أتلفه إتلافا تدريجيا، لا يرون فرقا بين أن الشخص يأخذ الكيلو ويتلفها مرة واحدة أو يأكل حبة ويتلفها. وأجيب عن هذا الاعتراض بأننا نلتزم في المثلي بما يلتزم في القيمي، حيث قال في العبارة، شوف عبارة المصنف، ولو غصبه، يعني غصب الحبة، غصب بلي الجزء اليسير من المال كحبة حنطة، غاصب بلي كان عليه مثله إن كان مثليا خلافا للتذكرة، هي قرنها قبل أمس، وضعفه بعض، يعني ضعف بعض له المحقق الثاني كلام العلامة، هذه الها مفعول به، وضعف كلام العلامة بعض، بأن اللازم حينئذ عدم الغرامة فيما لو غصب صبرة تدريجا، غصب صبرة تدريجا مع الإتلاف التدريجي، ها مو مع الإتلاف الدفع، وإلا لو إتلاف دفعي هو أتلف مالا له قيمة وهو كيلو من الأرز، لكلامنا في الإتلاف التدريجي، أخذ الحبة الأولى وأتلفها، أخذ الحبة الثانية وهكذا، أخذ الحبة الأولى ورماها في البئر، رماها في المحيط الهندي، والثانية في المحيط الأطلسي، والثالثة في كذا، فصار إتلاف تدريجي، وفي زمان كل إتلاف لا يضمن، فليس عليه الضمان. خب قال شو عبارته، ويمكن، هذا جواب الشيخ العظم، ويمكن أن يلتزم فيه بما يلتزم في غير المثل. ماذا يعني يا شيخ حسين هذه العبارة؟ ويمكن أن يلتزم فيه بما يلتزم في غير المثل، شنو يعني؟ هذا جواب عن الإشكال. انتهى وقت التفكير، انتهت المدة، خلاص بعد من يشرح المطلب؟ شيخ مرتضى، تفضل. اليوم جاء من وقت اليوم شيخ مرتضى، ما شاء الله، نعم جاء قبل أن ننتهي من الدرس الأول، يعوض عما سبق.
قال الشيخ لو غسله فاسد كان عليه مثله إن كان خلافا للتذكرة، يقول خلافا قيد كان عليه مثله، يعني لا يلزم أن يكون مثليا، يمكن أن نظر العلامة يكون قيمته زمان، لا يجب عليه أن يكون مثلا مثله زمان،
لا يقصد شيء آخر شيخنا، هي جواب عن الإشكال، مو إشكال في فهم كلام العلامة، كلام العلامة واضح أنهم إشكال، هذا يريدون يرفعون كلام المحقق، ونقول يا شيخنا هذا النقض أو اللازم الفاسد الذي ذكرتموه أيها المحقق يأتي أيضا في مورد القيمة، لو فرضنا أنه الشخص غصب قيميا وهذا العين التي لها ليست لها مثل في السوق وإنما لها قيمة، لو أتلفها دفعة واحدة يجب عليه أن يضمن القيمة، لكن لو أتلف القيمة تدريجا ماذا تقولون؟ لو كان هذا الأرز من قبيل الأرز القيمي الذي ليس له أمثال في السوق، احنا بينا المطلب، قلنا إما يكون العين مثلية وإما تكون العين قيمية. إما أن تكون العين لها أمثال متعارفة في السوق، إما أن لا تكون لها أمثال متعارفة في السوق. فأنتم الآن أيها المحقق الكركي نقطتم على العلم في أي مورد؟ في مورد ما لو أتلف جزءا يسيرا من المال له أمثال في السوق. أنتم هذا الاعتراض الذي ذكرتموه يأتي في مورد القيم، فماذا تقولون؟ فنقول لو فرضنا أن هذا الأرز كان أرزا نادرا وكان من قبيل الأرز الذي ليس لحباته أمثال في السوق عادة، فلو فرضنا أن الشخص أخذ حبة واحدة من هذا الأرز النادر وأتلفها، صار هذا إتلاف للقيم، ماذا التزمتم أيها الفقهاء؟ ومنهم المحقق قالوا لا يضمن، إذا كان قيميا لا يضمن لك، لأن حبة واحدة لا قيمة لها فليس عليه الضمان. أمس ما هكذا قلنا؟ رأيت أنكم تدعون الفرق بين المثل والقيم. فيقول الشيخ الأعظم أنتم ينقض عليكم أيها المحقق بنفس هذا الإشكال الذي أوردتموه على العلامة في مورد القيم. فلو كان عندنا صبرة، عندنا كيلو من هذا الأرز النادر، فجاء شخص وغصبه تدريجا وأتلفه تدريجا، لا يجب عليه شيء، هل تلتزمون بذلك؟ إذن هذا الإشكال لا يرد على العلامة فقط، يرد حتى عليكم أنتم القائلين بأن القيمي لا ضمان فيه، تدعون أن هناك ضمان في المثل لكن القيمي لا ضمان. ماذا تجيبون؟ ما تجيبونه وتدافعون عن أنفسكم في مورد القيمين أنتز يلتزم به العلامة بنفسه في مورد المثل، فما يمكن أن يلتزم فيه بل في غير المثل يلتزم به في المثل. فماذا يقال هناك؟ هناك يقال في دفع المشكلة في مورد القيمين بأن عمدة الدليل على الضمان السيرة العقلائية، وإذا رجعنا، التفت يا شيخنا، إذا رجعنا إلى السيرة العقلائية فقولهم أن حبة الحنطة لا يضمن بشرط عدم الانضمام إليها حبات أخرى، وإلا يقولون بشنو؟ بالضمان. فعدم الضمان مراعى ومشروط بعدم انضمام إتلاف بعد إتلاف بعد إتلاف. نعم المرتكز يقول إذا حبة واحدة نعم ما يضمن، أما حبة بعد حبة بعد حبة بعد حبة فهنا الارتكاز ماذا يقول؟ يضمن لما يضمن؟ إذن عدم الضمان مشروط ومراعى بعدم الانضمام، وأما لو حصل الانضمام فيقول العقلاء بالضمان. وهذه النكتة الارتكازية كما تحل الإشكال في مورد القيمي تحل الإشكال في مورد المثلي. فالعلامة يستطيع أن يجيب عن هذا النقض بأننا نقول لا يصح نقضكم علينا بالإتلاف التدريجي، لأننا نقول بعدم الضمان مراعى ومشروط بعدم الانضمام، والمفروض أنه حصل هنا انضمام لإتلاف بعد إتلاف بعد إتلاف. وهنا المرتكز ماذا نقول؟ نقول يثبت الضمان. ولهذا قال، وما بين النكتة، قال فافهم، شنو فافهم يعني؟ ما هي النكتة التي على أساسها قالوا وحل المشكلة في مورد القيمي نعم القيمي يقال أيضا في مورد المثلي، فيمكن للعلامة أن يلتزم في مسألة المثل بمثل ما يلتزم في مسألة القيمي. وماذا الذي يلتزم في مسألة القيمي؟ أنه لو كان إتلافا تدريجيا فهناك ضمان، لأن عدم الضمان مشروط بعدم الانضمام. بأنظمها. شوف العبارة ويمكنوا هذا دفع الإشكال.
نعم.
أو
تخريج
من الشيخ العظم يقول هذا أيها أيها المحقق لا يصح لك أن تشكل على العلامة بهذا الإشكال، لأن هذا التالي الفاسد الذي هو خلاف الارتكاز المتشرعي يمكن للعلامة أن يخرج هذا الارتكازات على مباني، لأنه يتكلم عن عدم الضمان بشرط عدم الانضمام، وأما مع الانضمام فيقال هناك بالضمان. بل نظر العلامة. نعم هو العلامة يقول أن هناك ارتكاز وغيره، هناك ارتكازات، أنه لو حصل إتلاف تدريجي فإنه يجب حينئذ الضمان. قال ويمكن أن يلتزم فيه في المثل بما يلتزم في غير المثل وهناك بعضهم حاول أن يفرق بين مورد المثلي ومورد القيمي، فهل يصح التفريق بين المثلي والقيمي أو لا؟ تأملوا راجعوا الشروع. بعضهم حاول أن يفرق بين مسألة الإتلاف التدريجي للقيمي والإتلاف التدريجي للمثلي، ولكن هذه المحاولات فاسدة ولهذا لا أتعرض إليها. هذا تمام الكلام في هذا المطلب. ثم أشكل المصنف إشكالا، علق المصنف تعليقا. المصنف يقول أنتم ذكرتم بالأمس كلام النهار، كلام الليل يمحوه النهار، يقولون صحيح، أو كلام النهار يمحوه الليل، كلاهما صحيح. كلام الليل يمحوه النهار وكلام النهار يمحوه الليل، سيد شيخ حسين مثلا يقولون كلام الليل يمحوه النهار وكلام النهار يمحوه الليل، عادة يقولون كلام النهار يمحوه كلام الليل يمحوه النهار، في الليل واجد يحشي وينام يقعد كل شيء غير. هاي كلام في الليل، احنا النهار احنا غير، على كل ليل كلام الليل ينبه ينام تعبان كل شيء. مرة كنت اتصلت أنا مثلا يوم كنا ندرس الكفاية، كنت اتصل الأستاذ كل يوم أسأله أسئلة مناقشات فأجابني، ومرة مرة اتصلت إليه فقام يجاوبني أشوف غريبة شوية، فجيت لي يوم فاني الدارس فقلت لي أمس ذكرتم كذا كذا، قال لي كلام الليل يمحوه النهار، قال لي أنا أمس كنت تعبان أبي أسكتك بسرعة وأبي أغلق التليفون، فكل شيء أقول ما أبي أقول لك أغلق، فكل شيء أقول لك شيء غلط، ألا أقول لك كله غلط اللي قلت لك أمس كله غلط، امحو خلاص اللي أمس قلنا كله غلط لأن أمس تعبان. خب ذكرتم بالأمس بأنه إذا كان عدم الاعتداد بالمنفعة لخسة الشيء وحقارته كالديدان والخنافس وماشاك والفئران والحيات والضباع وما شاكل ذلك فإنها لا تملك، وهكذا قلتم. الشيخ يستشكل، قال قد يقال بأن دليل التملك بالحيازة عام، فعندنا عموم من سبق إلى ما لم يسبق إليه أحد من المسلمين فهو أحق به. هذه رواية عامية التي تعبر عن ارتكازات عقلائية وهي قاعدة الحيازة، من حاز شيئا ملكه، والارتكازات العقلائية تقرر أن الشخص إذا حاز مجموعة مثلا من الديدان والخنافس وجعلها في كيس وجاء شخص آخر وأخذ الكيس من يده، سوى شيء بالقوة شيخ أنا حتى يقول لك العدوان، وأخذ الكيس من يده، يقول الارتكاز هذا متعد على ذاك، فهذا بذل جهدا بدنيا وصرف طاقة وحاز الديدان لأنه يحب الديدان، أو يحب الخنافس مخلوقات الله يتأمل فيها ربنا ما خلقت هذا باطلا. فجاء هذا وقال هذه حيوانات وضيعة نحن درسنا في المكاسب أنه لا منفعة لها معتدة إذن لا مالية لها. ماذا يقول الارتكاسي خنا المرتكزات العقا يقولون لا ليس لك حق هذا خلاص وضع يده عليه هو يريدها خلاص ما لها منفعة عقلائية معتدة اشتخنا بالعقلاء لا لها منفعة عنده غرض شخصي حاز من خلال إيشنو الخنافس والديدان والذباب بعضهم يحب يجمع حيوانات فلو جاء شخص وأخذ ماله يعتبر متعدي يعتبر متعدي وهذا يعني أن هذه الحيوانات تدخل في ملك من في ملك الشخص وبالتالي تكون حينئذ الحيازة سبب للتم التمليك ولهذا قال ثم بلي هل نكمل بما قال ولكن اختلف العلماء في تحليل هذا الارتكاس التفت هل أن هذا الارتكاس وهو أن الشخص إذا أخذ هذا الذباب أو الخنافس والديدان كان ظلما وتعديا بحسب المرتكز هل هذا يكشف عن الملكية أو غاية ما يكشف عن حق الاختصاص فإن فإن العدوان والظلم أعاد من كونه مالكا للديدان والخنافس وهي في ملكه أو أنه من سبق إلى شيء ثبت له حق الإخت اختصاص فيقول الشيخ الأعظم نعم قد يقال أن المرتكز لا يقول هذا ملكه لماذا لا يقال ملكه لما تقدم علينا في أبحاث سابقة التفت ما هو الوجه في عدم الملكية بالحيازة في هذا المورد ومجرد ثبوت حق الاختصاص ليش مر علينا مطلب في الأبحاث السابقة وتقدم من الشيخ أن الحيازة تتقوم بوضع اليد بقصد الانتفاع بالعين تفت للمطلب هذا مبنى الشيخ الأعظم مر علينا أن الشيخ الأعظم يرى أن الحيازة المملكة أي حيازة هي التي تتقوم بوضع اليد على العين بقصد الانتفاع وهذا يعني وجود شرطين أن العين قابلة للانتفاع وفيها منفعة عقلائية هذا تلقيح للموضوع وثان يقصد الانتفاع بالعين إذن لكي نقول أن الحيازة سبب للملكية لا بد أن يضع الشخص يده على العين قاصدا للانتفاع بالعين وهذا يقتضي يستبطن كم شرط شيخ مرتضى شرطان الشرط الأول أن العين لها منفعة حتى أقصد أنا المنفعة الثاني أقصد هذه المنفعة والمفروض في مقامنا أن العين ليست لها منفعة فلا معنى لأن يقال وضع يده بقصد الانتفاع فلا تكون هذه الحيازة حيازة تقتضي الملكية نعم ولكن يقول العقلاء من حاز شيئا وسبق إليه وصارت له السلطنة ثبت له حق الاختصاص وهذا بحث ما مطلب سابق البحث في حق الاختصاص وين بحثنا هذا المطلب سيدنا في بحث الدهن المتنجس في أواخر بحث الدهن المتنجس بحثنا هذا المطلب يا شيخ حسين صفحة 106 و107 خب ولهذا الشيخ العظم هنا يستشكل مو على الملكية على منع من حق الاختصاص قال ثم إن منع حق الاختصاص في القسم الأول مشكل. يعني أنا أسلم إياكم أنه لا يملا، لكنه لا يصح لكم أن تقول أنه لا أنه شنو؟ أنه لا يثبت حق الاختصاص مع عموم قوله من سبقا كذا مع عد أخذه قهرا ظلما عرفا، وهذا دليل على ثبوت حق الاختصاص. هذا تمام الكلام في هذا المطلب، وبه تم البحث في النوع الثالث. النوع الرابع، نعطيكم امتحان يوم السبت لأجل أن تراجعوا المطلب. في وين نعطيكم امتحان؟ في ماذا؟ ما لا منفعة له. كم صفحة؟ 6 صفحات، 5 صفحات، 6 صفحات. أنسون، هذا يوم السبت امتحان، ولو مقدار 3 ساعة، نص ساعة. جيد، تعالوا من وقت إن شاء الله حتى نبدأ الدرس، فما له 8:30، 9:30 بليدة امتحان، لا أحد يغيب. كنا نحن نقول امتحان يغيبون، ما في فايدة. من يسمع امتحان يبدأ الغياب؟ لا، لا تغيب. يوم الامتحان تجي، حتى لو ما تجاوب شيء، جي تعال حط القلم. واضح. كنا نعطي الطلبة امتحانات، بعضهم ما يكتب شيء، يكتب الامتحان فقط. اكتب مسامحة، اكتب المسامح كريم، اكتب الفارس ما فهم فارسية، فكله هذا أقول صحيح. ونحاول كل أسبوع نسوي، كل أسبوع نسويها حتى الطالب يلاحق ويشتغل أكثر وأكثر وأكثر. فإن شاء الله شنبه امتحان. خب، النوع الرابع، من الآن حط بالك من هالنوع الرابع، بعد يجيك امتحان بعد. النوع الرابع، قال ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه. وهنا يتعرض المصنف في هذا النوع الرابع إلى أن نكتة حرمة الاكتساب هي حرمة العمل، فنتكلم عن بعض الأعمال التي هي عمل محرم كالغناء كالرقص، ويراد التكسب بهذا العمل المحرم. والتكسب بالأعمال لا يكون عن طريق البيع، لأن موضوع البيع هو التكسب بالأعيان، يشترط في المبيع أن يكون عينا. فلا معنى للبحث الآن عن الاكتساب بالعمل أن الشخص يبيع العمل، إذ ذقح في كتاب البيع يشترط في البيع أن يكون عينا، ولا يصح أن يكون المبيع منفعة أو عملا. ويأتي تحقيقه عندك إن شاء الله في إباح في كتابه. ليش ما يصير عمل أم بيع العمل؟ هذه مسألة مثارة الآن. لماذا لا يصح أن أبيع العمل؟ لماذا لا يصح أن أبيع المنفعة؟ ليش تسلط أنه لا بد أن يكون عينا؟ خب، هذا محله في كتاب البيع. فإذا سيكون الاكتساب هنا كيف؟ بالإجارة، بالإجارة أو الجعالة. فهنا الاكتساب بالأعمال يكون عن طريق الإجارة، لأن الإجارة فيها تمليك للمنافع تارة، وفيها تمليك للأعمال، كما مر عليكم في كتاب الإجارة في اللمعة الدمشقية. واضح. فإن عندنا قسمين من الإجارة، إجارة يراد منها تمليك المنفعة، أجرتك الدار، وإجارة يراد منها تمليك الأعمال كالخياطة والصباغة والكناسة وما شاكل ذلك. وأيضا باب الجعالة، جعلت لمن يعمل هذا العمل 1000 دينار، فهذا باب الجعالة. ما هو الفرق بين الجعالة والإجارة؟ روح راجع لي. ما هي الفوارق بين إجارة على الأعمال والجعالة على الأعمال؟ أيوجد فرق بينهما؟ لاحظ الأبحاث، هناك حقيقة الجعالة ما هي وحقيقة الإجارة ما هي، وقد اختلفوا في حقيقة الإجارة على 7 مباني. كان قصة، كان اليزدي في نهر الشاط، كان يروح نهر الشاط، وكان معه أحد العلماء لا نذكر اسمه، ذاك العالم قوي في الأصول وقوي في التحليل والتدقيق، واليزدي معروف قوي في الفقاهة، فهم كانوا في زمان يذهبون إلى نهر الشط في الكوفة، وهناك مساجلات العلم، اليزدي مع جماعته وفلان مع جماعته. جاء اليزدي إليه فقال له ما هي حقيقة الإجارة؟ وطف في الشط، روح في الشط، يلا ما هي حقيقة الإجارة؟ قام ذاك يفكر، رجع إليه قال ها ما هو الجواب؟ فقال معهم جعل القواعد، على القواعد جاب القاعدة كذا تقول كذا، قال لا هذه فيها 7 مباني، ونزل في الشط. فجاب لي فرع آخر في الإجارة، فقال ماذا تقول لو حصل هكذا كذا كذا مسألة في الإجارة؟ ذاك جمع القواعد، قال مقتضى القاعدة كذا، قال هنا رواية خاصة موجودة في المقام، كيف تفتح على القاعدة؟ فيفرقون بين شخص، شخص عنده تضلع في وين؟ في الأصول، في التحليلات، محله في الصناعة، شخص عنده تضلع في الفروع ويعرف أين هي الفروع وأين هي الروايات الخاصة في باب الفروع، ويعرف أن هذا الفرع مو على قاعدة، هذا فرع فيه رواية، هذا تضل في وين؟ في الفقه، هذا يحتاج إلى فروع. وكان الشيخ التبريزي رحمة الله عليه كما ينقل تلامذته القريبين من المدققين أنه قوي جدا في الفروع، ما يفتح القواعد، ما فيها سؤال، عنده قوة في الفروع، يعرف أنه هي فرع فيه استثناءات، هذه فيها رواية، هذه فيها كذا. بعض الفقهاء لا عنده، أو بعض الأشخاص يقول عنده شنو قوة في وين، ولهذا بعضهم يجي مسألة شرعية يفتي على أي طبق، حتى في الاستفتاءات مع الناس يفتي على القواعد، في ذهن القواعد ويفتي كذا، مع أنه لا، يعني في نقطة خاصة قد يكون في رواية، قد يكون في كذا، ولهذا ليس كل واحد متضلع في كذا متضلع في كذا، ولهذا أما التضلع في كليهما فهذا نور على نور. فإذا ارجع إلى بحثنا، دخلنا في هذا البحث، ارجع إلى بحثنا، فنقول فإذا التكسب بالأعمال إنما يكون بلحاظ الإجارة أو الجعاء أو الجعالة. وفي نسخة من هذا الكتاب ذكر في هذه النسخة، أنا ما موجود هنا بس موجود نسخة، أنه ما ينبغي بحثه في النوع الرابع، معنى الكلام ما تعارف الاكتساب به، يعني عمل تعورف أن يكتسب به، فهذا الذي ينبغي أن نبحثه. وأما الأعمال التي لم يتعارف التكسب بها بالإجارة أو الجعالة فليست هي محل بحثنا، ولكن جرت سيرة المصنفين والأصحاب على أنهم يبحثون عن بعض الأعمال التي ليست هي معد عالة للتكسب، ويبحثون عن حكمها في هذا الكتاب، في كتاب المكاسب المحرمة في النوع الرابع، كالكذب، كالغيبة، كالنميمة. هل يعرف اكتساب بالكذب؟ وإن كان في زمان في الإعلام، هذا الإعلام كله كذب، واضح. بالغيبة والنميمة واللع والسب والشت، ما تعرف أنه، ولا في زمان الشيخ زمان كيف يضاق عارف، وإن لم يكن متعارف التكسب بها، فما هو علاقتنا بالبحث عن الكذب؟ لكن المصنفين والفقهاء من باب الكلام يجر كلام بحثوا عن حكم هذه الأعمال لم يبحث الفقهاء في مكان فرأوا مناسبا فبحثوا أربعة أسطر. نعم اقرأها شيخنا، ولهذا خلنا بكمل المطلب بعدين خلي الشيخ يقرأها، أنا كاتب منها نطلع عنها. ومن هنا قال الشيخ سنجري على ما جرى عليه فقهاؤنا ونبحث، فلا تشكل هذا ما يتكسب به. من حين قلنا لك احنا مفتهمين، حتى ما مفتهمين لتقوله احنا ما يتكسب به، لكن العلماء ماذا فعلوا؟ ادرجوه فادرجنا معه. ويكون شيخ حسين التفت معي، طريقتنا في طرح هذه الأعمال حسب ترتيب الحروف الأبجدية، فيبدأ بحرف الألف إن وجد ألف، ما صنع الباء ما فق باء، من التاء بدأ، من التاء بدأ وهو شنو تدليس الماشطة، بعدين جاء الثاء والجيم والحاء، فهي تبحث عن اللام. شوف عقب اللام، فإذا هذه الأعمال على حسب ترتيب الحروف الهجائية أو الأبجدية. هل يوجد فرق سيدنا بين الهجائية والأبجدية؟ أحسن، ما هو الفرق؟ أحسنتم، رايح المعلم، فالمعلم علمنا هذا، المعلم كان عندنا معلم قرآن نذهب له، كنا قبل المدرسة، احنا كنا قبل المدرسة إلى معلم القرآن، فكان يعلمنا أبجد هوس، وكان يعلمنا طريقة صعبة في قراءة تهجي بكسربي سن ساكن باسم كسرمي باسمي ألف لام لام شدة الكسرة الله، خدتوها ما خدتوها، احنا درسنا إياها صعبة. الآن ما حيدرس هالطريقة، واضح كانوا طريقة معروفة عندنا في سترة في كذا يعلموننا بطريقة التهجي، حتى تجيك أي كلمة تتهجاها على هذه القاعدة، من طلع المرطلة من طلع هالقاعدة بكسر بي سن ساكن بس بكسر مي بسمي ألف لام لام شدة الله كسر الله وهكذا. خب اقرأ شيخنا، هذا يقول أربعة أسطر المفروض تكتب ما كتبه، تفضل شيخنا. في وين موجودة هذا؟ أي نسخات قديمة الحاشات؟
لا لا، نحن كفتح كتاب
يعني. كتاب نعم، تفضل.
النوع الرابع ما يحكم الاكتساب به كونه عملا محرما في نفسه.
اللي يحب يكتبها يكتبها، اللي يريد يحب يكتبها يكتبها ويطلعها بعدين. وهذا النوع،
وهذا النوع وإن كان أفراده هي جميع الأعمال المحرمة القابلة لمقابلة المال بها في الإجارة والجعالة وغيرهما، إلا أنه جرت عادة الأصحاب بذكر كثير مما من شأنه الاكتساب به من المحرمات، بل وغير ذلك مما لم يتعارف الاكتساب به كالغيبة والكذب ونحوهما. وكيفما كان فنقتفي آثارهم بذكر أكثرها في مسائل مرتبة بترتيب حروف أوائل عنواناتها إن شاء الله.
أول تدليس الماشطة الكذب. نعم هذا هو المطلب الأول، بل اللي هو العنوان البحث. المطلب الثاني في المقدمة ذكر الشيخ التبريزي رحمة الله عليه بأنه هناك فارق مهم بين الاكتساب بالأعيان والاكتساب بالأعمال من جهة الحرمة التكليفية. ففي باب الاكتساب بالأعيان الذي مرت علينا أبحاثه سابقا كالاكتساب بالكلب، لا ملازمة بين الحرمة التكليفية وبين الحرمة الوضعية، فقد يحرم الاكتساب تكليفاً لعنوان من العناوين كالإعانة على الإثم أو تقوي وجه من وجوه الباطل أو ما شاكل ذلك. وكنا كثيراً ما نفكك بين حرمة الاكتساب وبين البطلان، فنقول الاكتساب محرم لانطباق أحد العناوين المحرمة على الاكتساب، ولكن المعاملة معاملة صحيح. ولكن هذا لا يصح في باب الأعمال، فمتى ما ثبتت الحرمة التكليفية للعمل فإنه ملازم للبطلان الوضعي للاكتساب والمعاملة. ولهذه الملازمة يا شيخ حسين لا يقفل، لم يهتم العلماء في كل مورد مورد أن يبحثوا ما هو الدليل على بطلان المعاوضة، بل صبوا جهدهم على إثبات الحرمة التكليفية. شفتوا شيخنا سياق البحث الآن، ما يهم في هذه العناوين الآن في النوع الرابع إثبات الحرمة التكليفية، لأن عندهم ملازمة أنه متى ما ثبتت الحرمة التكليفية ثبتت الحرمة الوضعية. ولهذا لا يحتاج أن نتعب أنفسنا في ما هو الدليل على الحرمة الوضعية وبطلان الاكتساب في هذا العمل، فعندهم قاعدة كلية أنه في باب الأعمال إذا حرم الاكتساب تكليفا قيل أن هذه المعاملة معاملة باطلة. فما هو وجه الملازمة؟ أزكجا أسكجا أوردي يا شيخنا شيخ مرتضى.
في الآيان شيء لهم مولية مثلا،
نعم
مثلا النجاس شيء موجود لهم مولية قد نزل أن الفعل
حرمة الانتي حرمة مثلا إعانة على الإثم،
أما هنا شيء واحد في هذا الفعل الكذب متى وحرما ليس له مولية يبذل بإزاء المال فيكون مثلا
سيئون بذل. نعم زين، إذا ما اشترطنا المالية، إذا لم نشترط المالية شنو المشكلة؟ إذا اشترطنا المالية، إذا ما اشترطنا المالية هل يشترط في الجعالة المالية؟ جعلت لمن يرفع هذه الصخرة دينار، هل الجعالة صحيحة أم صحيحة؟ الجعالة صحيحة أو لا؟ مع أن رفع الصخرة هل هي له منفعة عقلائية معتد بها؟ لا لا مالية. هل العمل هذا له مالية؟ أن يرفع الصخرة، ها شيخ شهاب الدين له مالية، هل يتنافس العقلاء باقتناء وتملك هذا العمل؟ قد رفعت الصخرة ورجعنا، شنو استفدنا؟ فهل تصح الجعالة؟ تصح الجعالة. جعلت لمن يرفع الصخرة ويرجعها إلى مكانها شنو؟ 10 دينار. ما في منفع عقلائية فما في مالية. هل الجعالة باطلة أو لا؟ هل يشترط في الجعالة مالية العمل الذي جعلت له الجعالة جعلت له جعل له الجعل يسموه؟ فما هو وجه الملازمة؟ شيخ التبريزي يقول هناك ملازمة، فإحنا نسألكم إلى يوم غد ما هي الملازمة بين الحرمة التكليفية وبين البطلان الوضعي؟ هذا سؤال إلى غد نسألكم وإحنا بكرة نجاوب. أما بالنسبة إلى المسألة، هم كثير أسئلة بس حابب تراجعون. المسألة الأولى تدليس الماشطة، وهنا في هذا البحث تارة نبحث في ما هو موضوع الحكم تدليس الماشطة هذا الموضوع، وتارة نبحث عن الحكم حرام مكروه جائز فيه تفصيل، وقد حصل تداخل بين البحث الموضوعي وبين البحث الحكمي، فأدرج بعض البحث الحكمي في بعض البحث الموضوعي، ثم رجع بعد الشيخ إلى بحث موضوعي كمله ودخل في أحكام أخرى، فصار دمج بين رتبة مقام تنقيح الموضوع وتنقيح الحكم، ولا بد من فرز كلا البحثين. فنحن نبحث الكلام في مقامين، المقام الأول في تنقيح موضوع البحث وهو تدليس الماشطة، ثم نبحث عن الحكم. وإذا جئنا إلى المقام الأول نواجه عدة أسئلة للمتأمل، المتأمل يثير عدة أسئلة اليوم نسألكم إياها حتى تفكرون فيها لكي تكون لنا غد على بينة إن شاء الله. السؤال الأول يا شيخ حسين، ما معنى الماشطة؟ تدليس الماشطة، ما معنى الماشطة؟ وهل المشط له خصوصية أو أنه من باب المثال؟ فهذا سؤال أول يضمن كم؟ سؤالي بس خلنا سؤال أول حتى ما نكثر الأسئلة عليكم. ما معنى الماشط أولا؟ وهل المشط له خصوصية أو أنه من باب المثال؟ هذا السؤال أول. ثاني، تدليس، تدليس الماشطة، ما معنى التدليس؟ وهل هناك فرق بين التدليس والغش؟ غش أو غش؟ أو غش مثل غش؟ الغش أو الغش في اللغة يقال الغش. خب، هل هناك فرق بين التدليس والغش؟ السؤال الثالث، الماشطة عندما تزين المرأة لأجل الخطبة والعرس مثلا، هل يوجب صدق عنوان التدليس على المزينة على هذه المرأة أو أن المدلس هو الولي أو الأم التي تعرض بنتها على الخطاب؟ هذا تدليس المرأة تزين النساء، سوي لهم طرق تزين النساء، حواجب، شعار، لواشم، ما شاء الله من الأمور التي تعرفون إن شاء الله أكثر مني. إذا دخلنا بكرة وجب منه اللي يعرف أنتم أكثر. يأتينا إن شاء الله الواصل والنمص والواشر وأوادي أشياء. خب النساء ما تخلي صغارهم والله. خب هذه المرأة تزين البلي، هذه المرأة الكوافير في زماننا، واضح المرأة تزين هذه البنت لأجل الخطبة. هو يجي الصالون مثلا تسوي لها جميلة وشعرها حليل كل شيء، ماكو تحط لها شعر ماعن، شعر حيوانات طويل للعروس مثلا أو لأجل الخطبة، حق الخطبة أو الأمل كي تباع، واضح. فيطلعون المرأة اللي هي مو جميلة ملكة جمال، فيأتي تسوي هالشغلة، يأتي الولي ويعرض، جاء فلان خطاب تفضلي بنتنا، تفضلي حصل أحسن منها، واضح. أو أن الأم هي تعرض بنتها على من يريد الزواج، فمن هو المدلس؟ هل الماشطة هي التي دلست أو الولي هو الذي دلس أو الأم التي عرضت البنت على الخطاب هي التي دلست؟ فكيف تقول تدليس الماشطة؟ فهل الماشطة تدلس؟ هل يصدق عنوان التدليس على الماشطة أو لا؟ خب. سؤال الرابع، ما هي محققات التدليس وأنحائه؟ وهل هي تامة صغرويا أو لا؟ سيأتينا إن شاء الله أن التدليس ذكرت له عدة أمور، نقش الأيادي ورسم الخطوط على على الحاجب وشم الوجه، واضح. شنو هذا كلها تدليس؟ يعني ينطبق على التدليس أو هناك خلط يحتاج إلى بحث؟ ما هي أنحاء التدليس المذكورة في كلماتهم وهل هي تامة صغرويا أو لا؟
هذا خارج من شأن الفقهاء.
نعم بل نحن ندخل في غير شأننا، شو نسوي؟ نناقش الصغرى لأنه في خلط، من شأننا لأنه في خلط، لأنه هذا متوقف على تنقيح ما معنى بلي التدليس والغش وإخفاء العيوب. فقد هذا
الفقهاء شأنهم إلغاء معنى الكل والنصر.
نعم، لكنهم يدخلون في ينبهون على أمور فيها اشتباه في تحليل المفهوم كما سيأتي إن شاء الله. الأمر الخامس، هل بكرة. السؤال الخامس، هل أن التدليس يحصل بمجرد إخفاء العيوب أو يحصل أيضا بإظهار صفة كمال غير واقعية، إذ تارة الشخص يخفي عيبا، تارة يظهر صفة كمالية غير واقعية، فهل كلاهما تدليس أو أن التدليس هو أحدهما دون الآخر؟ وما هو هذا أحدهما دون الآخر؟ إذن عندك عنوان إخفاء العيوب، عندك عنوان إظهار صفة كمالية غير واقعية. قال سؤال رقم كم؟
5.
سؤال 6، أن التدليس أو الغش أو إخفاء العيوب هل يصدق حتى إذا كان هذا لم يوجب تأثيراً على الشخص في اختياره للمرأة التي جملت؟ جاءت هذا زينوا المرأة، حطوا لها شعر طويل، الحيوانات حطوا لها مدري شنو، بس هذا ما أثرت عليه في اختياره، لاحظ المرأة لدينها، ما لاحظ المرأة لجمالها، ولا مرأة خرماء ذات دين أفضل. فهو عندما ذهب لخطبتها لم ينظر إلى وجهها وجمالها، منزل راسه يقول أستغفر الله ربي وأتوب إليه. واحد مرة راح مقابل يقول ما طالعت أصلا، ما أقدر أطالع، لكن أتزوجها لدينها، ولمرأة خرماء ذات دين أفضل. فما أثرت عليه؟ هل هذا صدق تدليس؟ هل يصدق عليه إخفاء إظهار صفة كمالية لم تكن موجودة؟ من تزوج المرأة لجمالها حرم جمالها، ومن تزوج المرأة لمالها حرم مالها، ومن تزوجها لدينها حصل على مالها وجمالها. واحد زوجي حصل على مالها وجمالها. خب دير بالك شيخنا،
من أمور البسيئة
الآن هذا بعدين حقيقة التدليس. السؤال كان 7، ما هو الفرق بين التدليس والتزيين؟ فهل كل تزيين تدليس؟ يعني المرأة حتحط لها حمر يصير تدليس؟ فما هو الميز والفاصل بين التزيين والتدليس؟ هي كل أسئلة تثار إذا تقرأ المطلب، مطالب مشوشة تحتاج إلى وضع النقاط على الحروف، فأنتم إن شاء الله تبحثون لنا عن هذه الأسئلة 6 أول 7 صارت 7 أسئلة 7 أيام رسالة يقول الشيخ حيث الحكم حيث الموضوع، ما دخلنا في الحكم، واضح؟ بالإضافة إلى السؤال الذي ذكرناه للشيخ التبريزي، ولازم جاء كل الأسئلة، ولو سؤال واحد على الأقل من الثمانية، سؤالين حسب الطاقة حسب القدرة، واضح؟ وصلى الله على محمد وآل بيته الطيب. عشان بيقول لكم مطالب مو سهلة، واحد إذا ما عنده معلومات سابقة يقرأ مطلب تدليس الماشطة التي يراته يمشي على المطلب، لا، حط النقاط تكتشف أن في مشاكل، تدليس، تزيين، إخفاء عيوب، أظهار صفة كمال، غش، شنو هالعبارات؟ عبارات متشابهة، واحدة أو متغيرة؟ واضح شيخنا، أنتم الآن تبحثون عن بحث تخصصي، بحث سطوح عليا، تقرؤون المتن، متن تخصصي، ما تقرأ المتن جريدة، في الجريدة ما يحتاج أن يدقق بك اللفظ، هذا متن تخصصي، لابد من وضع النقاط على الحروف. يأتينا إن شاء الله هذه الأبحاث في الجلسات الآتية، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. في تدليس المشروطة أنكم رسالة إذا أجبتم على الأسئلة جواب علمي فقاهتي بلي
إن شاء الله سوف نقوم بها. يعني إحنا عمليات التجميل والنقح والسوالف هذه، يعني هذه بعد
يدخل في البحث المفروض نقح، هذا شنو تزيين؟
يعني هذه بتتغير، يعني بصير في واقع مو فقط يعني هذا مثلا تزول، يعني
في المرأة.
في المرأة.